بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الدائمة العداء أجمعين إلى قيام الدين. اللهم أخرجني من ظلمات وهمك، اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. كنا في الكلام بقضية زيد بن حارث وزينب الجحش، وقلنا أن الظاهر قد لا يكون ظاهرا، لكن سياق الرواية والقصة هي أن النبي صلى الله عليه وآله قد رآها وكان يعلم أنها هي، هيك الظاهر والله العالم، يعني يعلم زينب بن جحش بنت عمته شافها، يعرف أنها فلانة ومع ذلك نظر إليها. طب نظر إليها القدر متيقن مما كان باديا منها هو الوجه. طبعا في بعض الروايات أنه كان يعني لعله عند ابناء العامة، خصوصا ابناء العامة يتوسعون في الرواية كثيرا، يعني لدرجة أنه مثلا بعض يقول أنا عاري مثلا شاف أو كثير من محاسنها صدرها إلى آخره. بعض الروايات أنه نغطي صدرك فإن لنا فيه حاجة، يعني غطي صدرك فإن لنا فيه حاجة، يعني هيك مثلا بالآخر. وأهل ما جرى يعني بعض الروايات، لكن إحنا الروايتان اللتان قرأناهما الروايتان اللتان قرأناهما تبوا شوي ماشي الحال. استغفر الله رب العالمين، حاشا لرسول الله. فالروايتان اللتان قرأناهما وإحداهما الرواية الأولى سندها معتبر، سندها صحيح وهذه اتكلنا عليها، الثاني غير صحيح. ولكن الأولى تقول أنه دخل إلى منزلها إلى منزل زيد بن حارث ليسأل عنه، فإذا زينب في حجرتها فنظر إليها فأعجب بها، يعني فأعجبته، فنظر يعني النظر صار بعدما وجدها وعرفها، هو رايح لعند يعرف هو ذهب إلى زيد، ذهب إلى منزله، عارف أنه فلان موجود وإلى آخره. يبدو من سياق، طبعا هو لابد النبي استأذن وإذن له دخل، يبدو من سياق القصة سياق الحادثة أنه كان يعلمها يعني فلانة ومع ذلك نظر إليها وكان تطحن إلى آخره. ف ظاهرها
والله مره بشوفه كان يعني بتعب فيه
بتعب
اول مره كمان،
لا بس هذا النص واضح، لا قد يعني واضح انه فنظر اليها يعني شاف فعجبته، قد يكون اول ما كان يطلع فيها كثير هذه. فالروايه واضحه ظاهره كسياق حادثه انه نظر على الاقل الى وجهها، ونظرا هلا نظر بريئه طبعا من غير قصد شيء، ولكن نظر متعمد، يعني بمعنى أنه يعلم أنها فلانة ونظر إليها متعمد، هذا المقصد، يعلم أنها فلانة ونظر إليها، هذا نحن الكلامنا فيه، كلامنا في هذه النقطة، فيعلم أنها فلانة ونظر إليها، نظر إلى وجهها، يعني هذا الكلام في هذه النقطة، وهذا ظاهر من الرواية. قد يقال أن هذا ليس ظاهرا، احتمالات، احتمال كما قلنا أن إذا فجائية لم يكن يعلم بوجود زينب، فيكون الآذن مثلا إما زايد نفسه أو الآذن امرأة أخرى شخص آخر. تفضل. هذا احتمال، احتمال أن يكون رأى وجهها بالصدفة، بمعنى أنه إجا هوى مثلا كشف عن وجهها، أو نظر عليها من خارج الحجرة، يعني النظر غير المقصود، هذه الاحتمالات واردة ما بنقول لا، لكنها احتمالات ملغاة عند العقلاء، يعني عندما تقرأ الرواية لا ما تفهم هالشيء كله، أنه دع الباب وجد فلانة دخل يا الله ووجدها في حجرتها، لكن الذي يعزز تلك الاحتمالات هو كلمة إذا، وإذا فجائية، يعني فوجئ بها أو فوجئ بموقعها، فوجئ بعملها، على أي حال نقول هكذا في هذه الرواية، إن ألغينا الاحتمالات الأخرى فهذه الرواية واضحة جلية في جواز النظر ولو لمرة واحدة كما قال محقق في الشرائع حق الحلي ولو مرة واحدة. فإذا كان إلغينا هذه الاحتمالات فهذا يدل على جواز النظر. إذا أخذنا هذه الاحتمالات بعين الاعتبار فصحيح حينئذ هذه الرواية لا تدل على ما نحن فيه تسقط عن الدلالة.
هي أيضا هذه الرواية معارضة بالاستدان على سيدة فاطمة عليه السلام فكيف بابنة عمي يعني المقصود أن الدخول على البيت من دون وجود زيد ولا الحجرة فرضا كما بقولوا هذا الموضوع في عندي أنا معارضة أنه كان إذا دخل أراد يدخل
يستأذن وقلنا في
احتمال أنتم عم تقولوا أنه في استدان الرواية مش ذهني معناتها فيها شيء مش طبيعي.
لا لا هلا من ضروري الرواية تذكر كل التفاصيل يا الله شو قال وسعى أو لم يسعى
هذه التفاصيل
لا لا عارف الرواية لم تذكر التفاصيل كاملة ليست في مقام بيان جواز النظر وعدم جواز النظر والاستئذان وعدم الاستئذان كانت في مقام تحليل المدعى يعني تحريم جواز الزواج من ابن بالتبني مثلا إذا أحد تبني يعني إلغاء مسألة التبني كنسب هذه الرواية كان مقام بس لكي لا يكون على مؤمن حرج في أزواج أدعيائهم
بس
إحنا حاولنا نستفيد منها بجواز النظر ولكن ليست في هذا المقام علي حال. طيب الدليل الخامس عشر قوله تعالى في سورة النور الآية 29-30-31 إذا شيء القرآن لا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم
كل المؤمنات يغضضن من أبصارهم
ذلك أزكى لهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن
ولا
يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا ايت معني ورا بعضهم ايت متوالي ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها يعني عفوا ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او اباء بعولتهن جزاكم الله خيرا احسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير الإبرة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء بيطلعوا تسعة والله العالم إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبناء آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين أو الطفل 12 حال مستثنات ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه الآية صار فيها كلام كثير أن معنى الزينة ما هي الزينة الظاهرة تحديد الزينة الظاهرة هل الزينة في يعني الزينة وردت ثلاث مرات لفظ الزينة هل الزينة في الأولى غير الزينة الثانية غير الزينة الثالثة لفظ الزينة شو المراد منها ما المراد من الظاهر الظهور ما المراد من الخمار على أي حال هذه الآية حصل فيها كلام كثير وهي وردت في قصة شاب من الأنصار وقصة قرأناها أكثر مرة قلناها أكثر مرة وردت في معتبرة سعد الإسكاف عن الباقر عليه السلام موجودة كما ذكرناها مرارا في الوسائل الجزء الرابع عشر صفحة 138 الباب 104 من أبواب مقدمات النكاح الحديث الرابع، ذكرناها سابقا ونذكرها الآن ملخصا، يعني أن شاب من الأنصار استقبل امرأة، عفوا شابا استقبل امرأة من الأنصار. طبعا كلمة استقبل لها معنى انه بالوجه، استقبل امرأة من الأنصار فتبعها، فلما دخلت احد الأزقة
استقبال منه، يعني هو كان قباله مش هي،
بعد لف ولف ورجع لها مش وراها يعني،
فهي لفت فهي يبدو يعني استقبلها هي، يعني هي يعني
اثنينات ورا بعض، هي عنه هي بنحكي مش عنها هي، استقبل هو هي المستقبل، شوف بتقول استقبل القبله ورجع
لابنه، بس بس اذا بس هي اذا كانت هي من خلفها تستقبلها بعدين من خلفها، شو بين من 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 جمالها؟
لا ما خلص هذا هو يعني استقبل الكلمة تيجي على المتكلم مش على
عارف هو استقبل، لكن حتى تكون اثنان يستقبلان بعض، يعني يعني هو يستقبل فلان، ما 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 فينا نقول انه هذاك يعني نظر عليه من من خلفه، صعب على أي حال، فهو استقبل يعني كلمة استقبل لعل لها ثمرة في مسألة،
في استقبل وفي استقبل، يعني هو نفس الشخص مش
بس الشخص، إيه صحيح استقبل من نفس الشخص، بس حتى يقال أنا استقبلته، أنا استقبلته هم مش معناته أنه كان بين ظهره لإلي استقبلته، استقبل الكعبي إيست لأن هيداكي ما في قبول دور، يعني قبول فيه. أنا أقول أنا استقبلته يعني هو كمان وجه لإلي والله العالم، يعني هكذا انصراف لهالمثل، يعني في انصراف لفظي نفهم ذلك والله العالم. على أي حال استقبل رجل امرأة من الأنصار، وقت اللي يبدو برمتي لفت وراحت، راحت على أحد الأزقة فلحقها تبعها، فدخل يعني فشجه عظم أو زجاجة كانت في حائط نزل دم. طبعا هذه الحالة ايش معناته؟ معناته أنه صار رجل من الإثارة بمكان ما عادش حس، مش بس أعجبته، صار عنده حالة انشداد شديد، بطل يحس يعني، يعني يعني جرح، يعني صار في عنده جرح وسال الدم على ثيابه ومش حاسس، فنظر هذا الدم على ثيابه، فوالله العالي يعني في حاس حالة من الإثارة الكبيرة صارت عنده، ولعله لذلك في القرآن، فأتى رسول الله وشكى إليه، فنزل قوله تعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يعني كأنه رايح وصل لمرحلة لو 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 تمكن يمكن نعوذ بالله لزنا بها، يعني وقت يقول يحفظوا فروجهم بعد منه مباشرة، يعني صار بهالحالة، يعني صار في حالة إثارة استمتاع ولذة واستمتاع وإثارة شديدة حتى وصل لهالحالة. هذه الرواية التي وردت التي كانت مورد نزول الآية، يعني مورد نزول الآية هذه الرواية هذه طبعا. نأتي إلى يعني في الرواية في الآية في عنا مسألتين، المسألة الأولى كلمة زين إيش معناتها، وهي أهم نقطة بالمسألة هاي، ثم يضربنا بخمرنا على جيوبهن، هل نستطيع أن نستدل بضرب الخمار على جواز النظر؟ يعني أنا رح أوصل إن يمكن استدلال بالآية نفسها على جواز النظر لا على حرمة النظر، يعني مستدل على الحرمة أنا رح استدل على الجواز، ما رح نشوف إن شاء الله. فواضح أن
جهتين ضرب الخمار من جهة والنظر من جهة أخرى، إنه النسوان لا بضربوا بالخمار والرجال لا بيشوفوا،
متلازم إن شاء الله عشان، وواضح إن شاء الله بإذن الله أنا نشوف. وواضح أن مورد الآية ليس مجرد النظر وتركه وغض النظر، بل هو النظر الذي فيه تلذذ واستمتاع بالإثارة شديدة، مش شيء عادي يعني بينزل دم يلا حاسس، فقد جرح وسال دمه من دون أن يشعر بذلك، ولعله لأجل ذلك قال الله تعالى ويحفظوا فروجهم مباشرة، قال ويحفظوا فروجهم مباشرة بعد غض البصر، يعني هذا موردها، فكأن الشاب كان مندفعا نعوذ بالله نحو الزنا بعد شوي، يعني لو استطاع وصل هالمرحلة نعوذ بالله والعياذ بالله. فقد يقال أن المسألة أجنبية عما نحن فيه، مجرد النظر، مجرد احنا عم نحكي بالكلام النظرة الى الوجه مجردة عن الإثارة. هذا كلامنا، يعني هذه النقطة اللي احنا فيها. ويمكن الاستدلال على جواز النظر بفقرتين هما: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. إلا ما ظهر منها والفقرة الثانية: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. أما الفقرة الأولى يعني ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فالكلام كل الكلام في معنى الزينة، وقد اختلف فيها اختلافا كبيرا. يعني هل الزينة نفسها؟ هل الزينة مواضعها؟ من قال نفس الزينة اختلف أيضا، هل هي الكحل، الخاتم، السوار، الخضاب، الكل، شو؟ ومن قال المواضع أيضا اختلف فيهما، الكف، الوجهان، القدمان، موضع السوار. فذهب بعضهم إلى أن المراد هو مواضع، يعني الخلافان الرئيسيان، بعضهم ذهب إلى أن المراد هو مواضع الزينة من البدن، وذهب آخرون إلى أن المراد نفس الزينة هو الكحل والخاتم، وزاد آخرون السوار
أو الخلخال
أو الخلخال أو الدمج
بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هيك عن الزينة، ابداء الزينة، هذا قد يكون ابداء الزينة لا يجزت للنظر.
فذهب ابن عباس الرجال يعني الى على ما ذكر في تفسير التبيان للشرطوسي رحمه الله الى ان الزينة الظاهرة شو هي؟ تعني القرطين، يعني حتى الاذن والقلادة. هذا التبيان بيذكره للشيخ طوسي، والقلادة والسوار والخلخال والمعضد والمنحر، يعني حتى المنحر صار. فأنه يجوز لها طبعا حسب كلام ابن عباس إظهار ذلك للزوجة أو لغير الزوج، الظاهر لغير الزوج، إظهار ذلك لغير الزوج. أما الشعر فلا يجوز أن تبديه إلا لزوجها، هذا كلام ابن عباس. وعن ابن عباس أيضا في رواية أخرى أن الذي أبيح الكحل والخاتم والحذاء والخضاب في الكف، في القدمين يعني. ادعى الشيخ العظم الأنصاري دلالة الآية على جواز كشف الوجه واليدين، الوجه واليدين مراد الكفين طبعا، المستلزم لجواز النظر. ذكرنا المسألة هذه، أن هل الإبداء يجوز جواز الإبداء يعني جواز النظر؟
لا ما في،
يعني جواز النظر سيد خوي رحمه الله غيرون صاحب الجواهر رحمه الله غيرون لا تلازم بينهما. شيخ الأنصاري قال هناك تلازم بينهما، وإحنا ذكرنا أنه أنا أميل إلى التلازم بينهما عرفا للفرق إن شاء الله راح تشوفه بينه. ذكرنا بعض مفهوم الإبداع يختلف عن مفهوم الإظهار، فرق بينهما، وهذا الذي جعلهم يقعون في عدم القول بالتلازم كما في بعض المعاصرين. وذلك بدعوة، يعني الشيخ الأنصاري جدع قال أن هذه الآية تدل على جواز النظر. ليش؟ إن المراد من الزينة الظاهرة، شو يعني زينة ظاهرة؟ مواضعها وليس نفس الزينة كما فسرت في بعض الروايات. قال الزينة الظاهرة ما هي؟ قال الكحل والخاتم. الزينة الظاهرة ما هي؟ قال الوجه والكفين. يسأله عن الذراعين هل هما من الزينة الظاهرة؟ يقول لا، ما دون الخمار من الزينة وما دون السوار، سوارين، ما دون السوارين يعني موضعهما. ففي بعض الروايات الظاهر منها أن هي مواضع الزينة، وبعض الروايات لا هي نفس الزينة. تمام. فإذن الشيخ الأنصاري رحمه الله دعا قال أن المراد من الزينة مواضعها. المراد من الزينة مواضعها بقرينة الروايات التي ذكرت قالت الوجه والكفين عندما يسأل عن الزينة. فيجوز لها إبداؤه إبداء الوجه مع قضية الملازمة، وحيث إن الإبداء ملازم لجواز النظر تكون الآية دالة على جواز النظر إلى وجه الأجنبية. فإذا ملخص كلامه رحمه الله هذا البنون أن المراد من الزينة ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. المراد من الزينة الظاهر هو موضعها يعني الوجه نفسه يعني نفس الوجه، جواز الإبداء الوجه يعني جواز النظر إليه. هذا ملخص كلامه. فإذا كل الكلام يتكل على مقدمتين على أمرين. الأمر الأول أن المراد من الزينة الموضع، الأمر الثاني أن التلازم بين الإبداء والنظر، جواز الإبداء وجواز النظر في الحكم. هالمقدمتين إذا تمتا تم الكلام، يعني تم جواز النظر. أستاذ أخوي رحمه الله يجيب على ذلك على كلام شيخ الأنصاري في كتاب النكاح تقريرات ولده سيد محمد تقي رحمة الله عليه في الصفحة 41. يقول وفيه يعني فإذا كرر مسألة شيخ الأنصاري اتكل على هاتين المسألتين، المراد من الزينة الموضع مع التلازم. سيد خوي رحمه الله يجيب على الاثنين، يقول ليس المراد من الزينة الموضع بل نفس الزينة، والتلازم مرفوض. يعني هذا ملخص كلام سيد خوي. سنقرأه. هو يرفض أن المراد من الزينة الموضع ويرفض الملازمة، بيطلع بالنتيجة هذه الآية لا تدل. بالأخص يقول بالعكس تماما، يعني هو سيد رحمه الله يقول يعني وفيه أن الاستدلال تارة بملاحظتها في حد نفسها، يعني خلينا نشوف احنا ناخذ الآية كما هي بغض النظر عن النصوص الأخرى، وتارة بملاحظتها مع النصوص الأخرى. يعني تارة بملاحظة الآية بحد نفسها، تارة مع ملاحظتها من النصوص الأخرى. الآية بحد نفسها ما ذكرت المواضع كليا، مش عم تحكي عن المواضع. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وين في مسألة مواضع
إلا ما ظهر
منها؟ الآية نفس بنفسها لا دلالة فيها أبدا على إرادة المواضع أبدا.
كيف
العكس
إلا ما ظهر الزينة ظاهرة.
الزينة لأن الزينة هي في مكان ما
وده.
لا تبديها، ابديها باعتبار أنها موجودة في هذا المكان، وإلا إذا حملتها طلاقها لبرا لا يجوز إبداؤها.
التلازم
ما كان يجوز
مسألة صار أنت، بس هذا التلازم غير موجود. يعني يمكن أنا أنظر إلى الخاتم دون النظر إلى الكاف؟
لا يمكن هذا الشيء.
لحظة خليك معي. لا مش. لا يمكن، ممكن يعني أنت ماشي طلعت طلع بالكف. لا
طلع فيها بس بدون ما طلع على
الخاتم. انتبه شوي. لا 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 أريد انتبه شوي. لا أريد وروش على الحل. تفضل لحظة شوي. لحظة شوي. عندما أنظر ضغر العين واحدة بس مش الوجه كله. هذا بتقوله أنت مضطر حتى تشوف الكحل
مثلا، معقول يطلع منطقة معين مثلا.
أنت الآن إذا بدك تنظر الكحل لازم تنظر الوجه كله؟ لا، على أي حال. فإذا الزينة شيء وموضع الزينة شيء آخر. سيد خوي رحمه الله يقول المراد من الزينة ونفس الزينة، بدك تطلع بالخاتم بس الخاتم، من باب المقدمة العقلية التي لا بد منها شوي من هون شوي من هون، مش مشكلة. أما مش كل اليد مش كل الكاف. لا، هذا ظاهر من الآية صحيح، كلامه صحيح سيدي.
سيدنا علاء عفوا
يعني هالحكي يبقى ما بيجوز واحد يطلع على القلادة من وراء الثياب.
وهلا هلا فإذا إلا ما ظهر منها. إذا هلا كان صحيح أنت تطلع بس على الزينة بس مش الموضع. سيدخل رحمه الله يقول أنه يجوز ظاهر الآية وكلامه سليم. ظاهر الآية هي نفس الزينة. ما تقول المواضع. المواضع يحتاج إلى دليل. كلام يقول ولا يبدينا زينة. إبداع نفس الزينة. إبداع نفس الخاتم. إبداع نفس القلادة. إبداع نفس الخلخال. بس أكثر منك لا.
وهذا المكان يا مولانا.
وهذا المكان والنظر إلى المكان. تلازم
نظر وموضع
الموضع. موضع هو الآن إذن لابد من الموضع. بس الموضع من باب المقدمة العقلية لابد من نفس يعني أنت الآن إذا كان الخاتم تنظر إليه بتشيل الخاتم وطلع تحت منه ما في جزلك معناته.
فإذا نحن
تم شوي خلص بناش بدل ولا شيء
ما بيأثر عنا شيء.
وقال وفيه أن الاستدلال تارة تلقوا شوي فإن كان الأول فلا يخفى أنه لم يثبت كون المراد بالزينة مواضعها. بالعكس كلام سليم. بل الظاهر من الآية إرادة نفس ما تتزين به. نفس الشيء نفس الخاتم نفس الكحل نفس السوار. لو فرضنا أنت لك حق تشيل السوار وتطلع بمكانه لا مش معناتها هذه. لم يثبت كون المراد بالزينة مواضعها بل الظاهر من الآية إرادة نفس ما تتزين به المرأة. ويؤيد ذلك قول الله عز وجل في ذيل الآية ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. شو زينتهن يعني ساقها لا رجل لا معناته الخلخال. هو يعلم أنه في رجل ويعلم أنه في ساق بس مش عارف أنه في خلخال. فمن الواضح أن ضرب الرجل على الأرض لا يوجب العلم بموضع الزينة وإنما الذي يوجبه هو العلم بنفس الزينة من الخلخال وغيره. فإن ضرب الرجل يوجب حركته حركة الخلخال وإيجاد الصوت فيعلم به لا محالة من باب الملازم العقلي بين الصوت والمصوت.
يلزم من كلامي ما تزين منه يلزم كلامي أنه لو كانت هذه زينة مرأة خارج عنها يعني لا يجوز نظر إليها. هذا كلامه
انصراف إلى فيه انصراف إلى حين لبسها
يعني لبس هذا
مقصود زينتهن حين اللبس طبعا حين اللبس بس حين اللبس ما لك حق تشيل السوار تطلع بالمكان
ما هي لبسته.
وهذا الكلام توشوى وهذا الكلام من السيد الخوي رحمه الله سليم صحيح نسلم به أن المراد من الزينة نفس الزينة وليس المراد المواضع لأمرين. الأمر الأول توجي احنا راح نوصل لنتيجة قد تستغربوها شوية بس تأملوا فيها. نصلي يومين ثلاثة عم تأمل بس بهاي حتى أنه نايم شفتها بالمنام امبارح لهالدرجة. الأمر الأول إن لفظ الزينة يعني ما يتزين به المرء. الزينة ما يتزين به مش الجسد الذي يتزين به. فرق بين الموضع والزينة. فالموضوع له يعني هو شيء آخر فيكون خارجا عنه خارج الجسد. الزينة شيء والجسد شيء آخر. فالزينة أمر يغير الجسد بالوجدان هذا. والتغاير واضح بين الزينة مفهوما عنك مفهوم الزينة. التغاير واضح بين الزينة ومواضعها. فخرج على قومه في زينته. الزينة شيء والمواضع شيء آخر. والظاهر من لفظ الزينة هنا في الآية هو ما تتزين به المرأة عند اللبس لا نفس أجساد جسد المرأة. مش المنحر ولا الوجه ولا الكحل ولا العضد ولا الساق مش هذا المراد. ظاهرها نفس الزينة أو مواضع الزينة فإرادة الوجه. فإذن المراد هو نفس الزينة لا نفس أجزاء الجسد المرأة التي هي مواضع الزينة. فإرادة الوجه والكفين أو مواضع الزينة تحتاج إلى قرينة مفقودة في المقام. ليه؟ طبعا بغض النظر عن النصوص الأخرى. أي لا ولاحظنا نفس الآية الكريمة بغض النظر عن الروايات. الأمر الثاني إن لفظ الزينة ورد في الآية الكريمة ثلاث مرات. ثلاث مرات. فالظاهر أنها بمعنى واحد، وهي الأمور الطارئة على الجسد. ولا شك في أن الزينة في قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، هي غير مواضعها من الجسد. ليعلم ما يخفين من زينتهن غير الجسد، وإنما قلنا تأييد هذا مؤيد، المواضع معلومة، لكن قلنا أن هذا تأييد. ليش؟ قد يقال أن المراد من الزينة في ذيل الآية آيات، يعني آخر ما ذكرناه، تختلف عن الزينة التي في أول الآية. مراد شيئين، مع العلم أن السياق واحد والظهور واحد. نكمل مع كلام سيفو. إذن النقطة الأولى أن المراد من الزينة نفس الزينة كما هو الظاهر، لا مواضعها، كلام سليم. نكمل مع السيد الخوي رحمه الله. النقطة الثانية شو قال هو؟ قال أن هناك ملازمة بين الإبداء، يعني الشيخ الأنصاري قال ملازمة بين جواز الإبداء وجواز النظر. قلنا نحن لا، يعني السيد الخوي رحمه الله لا، ليس هناك ملازمة. يقول السيد الخوي رحمه الله: أما على التقدير الأول، شو السيد الخوي؟ ونكمل مع السيد الخوي رحمه الله، حيث يقول بعد ذلك مباشرة، إذا بتجيبوا الكلام تبع السيد الخوي، لا مش هذا السيد الخوي، يعني السيد الخوي رحمه الله الأخضر الجلد، يقول بعد ذلك مباشرة، يعني في هذه النقطة الأولى نسفها، قال المراد من الزينة هو نفس الزينة لا مواضع الزينة. يعني أنت لك حق تطلع بالكحل، مش طلعت بالوجه كله، عند الضرورة، يعني إذا بدك تطلع فيها، لو فرضنا طلع الكحل وما حوله، بدك تطلع بالسوار، لو فرضنا جاز النظر إلى السوار، تطلع بنفس السوار، مش تشيل السوار وتطلع موقعه. ليس المراد الموضع قطعا، والله العالم. سيد الخوي رحمه الله بيقول هذه النقطة الأولى نسفنا. أما النقطة الثانية، جزاكم الله خيرا، أما النقطة الثانية بعد ذلك مباشرة بيتكلم، بيقول ولو تنزلنا عن ذلك وقلنا إن المراد بالزينة هو مواضعها، خلينا تنازلنا ماشي الحال هو المواضع، فلا يتم الاستدلال بالآية الكريمة أيضا. وذلك فلأننا وإن قلنا إن الأمر بالتستر واضح الدلالة على عدم جواز نظر المرأة إلى بدن الرجل، إلا أنه لا يمكن القول بذلك في عكس القضية. يعني الأمر بالتستر يعني أمر بالحرمة، هذه عرفة متلازمة، بس جواز التستر يعني جواز النظر، هذا لا يمكن القول به. رح كرر كلامه، الأمر بالتستر يعني حرمة النظر، جواز التستر يعني جواز النظر الأولى نسلم بها، أما الآية الثانية لا نسلم بها. فإن جواز الإبداء لا يدل على جواز النظر إلى نظر الرجل إليها، إذ لا ملازمة بينهما كما هو سيد الخوي رحمه الله وصاحب الجواهر. ويكفينا في إثبات ذلك، شو الدليل على عدم الملازمة؟ ويكفينا في إثبات ذلك ما ذهب ذهاب جماعة إلى حرمة نظر المرأة إلى الرجل، العكس يعني المرأة هي بتشوف الرجل، قالوا بحرمة نظر المرأة إلى الرجل وجواز كشف الرجل لرأسه. يعني الرجل له حق يكشف رأسه، لكن المرأة يحرم أن تنظر.
بلكي الغلط، بلكي
الجزار إلى هذا الرأي. الدليل على ذلك أن نفس من قال هذا الرأي يعني معناه تفكك بين جواز النظر والإظهار. الرجل يستطيع أن يكشف عن رأسه، لكن المرأة حرام تطلع فيه. بذهب بعضهم إلى ذلك. نفس الذهاب يدل على الإمكان، أن إمكان الفصل بينهما وعدم الملازمة. وعلى ذلك يقول رحمه الله: فالحاصل أن الآية على كلا التقديرين، يعني سواء كان على كلا التقديرين، سواء كان المواضع أو الزينة نفسها، لا تدل على جواز النظر الرجل إلى الأجنبية. على والآية على كلا التقديرين لا تدل على جواز نظر الرجل إلى وجه المرأة ويديها. طيب هون أما هذا الكلام السيد الخوي رحمه الله لا نسلم به كله من أوله لآخر، لا نسلم به كليا. على كلا التقديرين مش كله من أول لآخر استغفر الله. التقدير المثل الأولى أن بالنسبة للزينة قلنا أنه صحيح مسلم فيه أن الزينة معناها نفس الزينة لا مواضع الزينة، لأن جواز النظر إلى الزينة. أما التقدير الثاني أن يعني على جواز النظر إلى الزينة لا يستلزم النظر إلى مواضعها،
جواز الكشف يعني لا يستلزم جواز النظر.
التقدير الثاني يعني بناء على أن المراد موضع النظر، أنا كده بس بيني هون نقطة. أما على التقدير الثاني أيضا فلا نسلم به لما ذكرنا من الملازمة العرفية بين جواز الإبداء وجواز النظر، واستدلاله على إحنا ذكرنا المسألة السابقة رح كرر. كلمة إبداء تختلف عن كلمة إظهار، كلمة إبداء تختلف عن كلمة كشف. ليش؟ لأن الإبداء أخذ في مفهومه وجود ناظر، وجود شخص آخر. الكشف لا يأخذ في مفهومه وجود شخص آخر. يعني لا أقول أنا أبدأ، بعبارة أخرى الإبداء أخص من الكشف، الكشف أعم مطلقا من الإبداء. يعني كل إبداء كشف وليس كل كشف إبداء. يعني الواحد إذا كان بالصحراء لحاله يعني ذاك يعني الإبداء هو بده يكون أخذ مأخوذ في المفهوم، مفهوم الكلمة أن يكون هناك ناظر. أبدأ لفلان يعني في 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 ناظر، معناته مش مجرد كشف. الكشف أعم منه، الكشف أعم منه. يعني يقال لكل إبداء كشف وليس لكل كشف إبداء. إذا لاحظنا هذا أنه أخذ في مفهوم الإبداء وجود ناظر، الآية تقول ولا يبدين زينتهن، يعني في تعمد الإظهار لناظر. ولذلك عرفا يمكن أن يكون الإبداء شيء، يعني جواز الإبداء يستلزم جواز النظر. يعني الكلمة اللي ذكرها السيد الخوي رحمه الله وصاحب الجواهر رحمه الله نقضوا على يعني أو شيخ العظم الأنصاري قالها، كلام الشيخ العظم صحيح بالنقطة هذه، هناك ملازمة بينهما. طيب بذهابي واستدلاله ها، فإذا أولا أن هناك ملازمة عرفية باعتبار اللفظ الإبداع يستبطن في مفهومه وجود ناظر، فبالحاذ وجود ناظر هي وحدة. ثانيا يعني فإذا هناك ملازمة بين جواز الإبداع وجواز النظر. أما استدلاله قدس سره على عدم التلازم بذهاب جماعة إلى حرمة النظر إلى الرجل والحال أنه لا يجب عليه، هذا مردود بأمرين إن شاء الله عز وجل غدا نشوف الأمر الأول والأمر الثاني، مكمل المطلب كله.